إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة يقرر في توحيد الربوبية إثبات الصانع، كما ذكر مرارا، والصانع أخبار وليس بتسمية، فيقرر إثبات الصانع بطريقة القرآن العظيم، لأن المتكلمين لهم طريقة في الاستدلال على وجود الصانع الحكيم، وكذلك أهل الزهد والرياضة والتخلي من المتصوفة لهم طريقة في الاستدلال على الخالق العظيم. وقد بيّن الشيخ رحمه الله تعالى أن طريقة هذين، يعني المتكلمين وأهل الرياضة، ليست هي الطريقة التي جاء بها القرآن العظيم. وكل ذلك يدور في مبحث توحيد الربوبية، لأنه على غير ما هو مشهور بين المسلمين وبين طلاب العلم خاصة، وقع كثير من النزاع في هذا الأصل، لربما كان أكبر من النزاع الذي وقع في توحيد الألوهية من حيث الظاهر، لأن النزاع الذي وقع في توحيد الربوبية من المتزهدة والمتفقرة والمتكلمين والمتفلسفة وأهل النظر، هذا النزاع الذي وقع بين هؤلاء من جانب، وأهل السنة من جانب آخر، الذين يتبعون القرآن وما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا النزاع نزاع نظري، نزاع عقلي تقريري، فوقع فيه كلام كثير. توحيد الألوهية نازع المشركون في صرف العبادة إلى الله تبارك وتعالى، وهذا النزاع نزاع ليس فيه كثير جدال، لأن العبادة ينبغي أن تصرف إلى الله تبارك وتعالى وحده. فهذا النزاع الذي وقع ترتب عليه ما ترتب من الكفر والشرك وكان ظاهرا، وأما النزاع الذي وقع في التقرير من المتفلسفة والمتكلمين وأمثال هؤلاء من الذين اتبعوا المقالات، مقالات السابقين مما ترجم ومما ابتدع على حد سواء، هذا النزاع كثر فيه الكلام. ولذلك كان كلام الشيخ رحمة الله عليه في هذا الأمر كلاما مبنيا على نقض ما أسسوه، ثم تقرير ما جاء به القرآن من الطريقة القرآنية، وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الطريقة النبوية في الإثبات والتقرير. فكان لابد من النقض أولا، وهذا احتاج إلى كلام كثير وإلى بحث طويل وإلى تحرير مواطن النزاع، ثم احتاج إلى الكلام بلغتهم ومن مفردات مصطلحاتهم، من أجل أن ينقض عليهم ما أسسوه وأن يهدم بناءهم. فكثر الكلام في هذه الأمور على هذا النحو الذي مر في تقرير توحيد الربوبية كما جاء به القرآن وجاءت به السنة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: أما الحكمة والموعظة الحسنة والجدل بالأحسن أو بالتي هي أحسن، فإنه يعطي التصديق والعمل، فهو نافع منفعة عظيمة. أما الحكمة والموعظة الحسنة والجدل الأحسن، فإنه يعطي التصديق والعمل، فهو نافع منفعة عظيمة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإنما قلت إن هذه الثلاثة تشبه من بعض الوجوه الأقيسة الثلاثة التي هي البرهانية والخطابية والجدلية، وليست هي بل أكمل من وجوه كثيرة لوجوه، يعني بالثلاثة الحكمة والموعظة الحسنة والجدل الأحسن. هذا يعطي التصديق، يعطي العلم والعمل، فهو نافع منفعة عظيمة. وأما عند المتكلمين فالأقيسة الثلاثة البرهانية والخطابية والجدلية، قال الشيخ آنفا إن هذه تشبه هذه، قال وليست هي بل أكمل من وجوه كثيرة، يعني الحكمة والموعظة الحسنة والجدل الأحسن، يعني أن هذه أكمل من الأقيسة البرهانية والأقيسة الخطابية والأقيسة الجدلية، أكمل من وجوه كثيرة. أحدها أن التي في القرآن تجمع نوعي العلم والعمل والخبر والطلب على أكمل الوجوه بخلاف الأقيسة المنطقية، لأن القياس العقلي المنطقي فائدته مجرد التصديق، فعند إجراء القياس العقلي المنطقي تكون الفائدة تصديقا ولكنها لا تورث عملا، كما في القضايا الخبرية سواء تبع ذلك عمل أو لم يتبعه، فإن كانت مواد القياس يقينية كان برهانا سواء كانت مشهورة أو مسلمة أو لم تكن، وهو يفيد يعني البرهان يفيد اليقين، وإن كانت مشهورة أو مقبولة سمي خطابة سواء كانت يقينية أو لم تكن، وذلك يفيد الاعتقاد والتصديق الذي هو بين اليقين والظن، ليس أنه يفيد الظن دون اليقين، إذ ليس في كونها مشهورة ما يمنع أن تكون يقينية مفيدة لليقين، فهي بين هذين، هي بين اليقين والظن، ليس أنه يفيد الظن دون اليقين، يعني يفيد الظن بما هو أدنى من اليقين، إذ ليس في كونها مشهورة ما يمنع أن تكون يقينية مفيدة لليقين. مرة حلوا بعض معاني المصطلحات التي ذكرت، ومنها القضايا، قضايا جمع قضية، قول يحتمل الصدق والكذب لذاته، وتسمى دعوى إذا افتقرت إلى دليل، وتسمى مطلوبا عند الشروع في الاستدلال عليه، وتسمى مقدمة إذا كانت جزء دليل، وتسمى نتيجة إذا أنتجها الدليل. فمثلا هذه القضية، العالم حادث، هذه قضية تحتمل الصدق والكذب فتسمى قضية. الخبر كذلك، الخبر يحتمل الصدق والكذب لذاته، ويقابله الإنشاء وهو ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب لذاته بعكس القضايا الخبرية. فمثلا هذه القضية، العالم حادث، إذا احتاجت إلى دليل يثبتها سميت دعوى. وعندما نشرع في الاستدلال على هذه القضية وعلى صدقها فنقول العالم متغير وكل متغير حادث، فيسمى هذا الآن مطلوبا لأننا شرعنا في الاستدلال عليها، فالقضيات عند الشروع في الاستدلال على صدقها تسمى مطلوبا، وعند احتياجها إلى إقامة الدليل عليها تسمى دعوى. فإذا كانت هذه القضية جزءا من الدليل فإنها حينئذ تسمى مقدمة، نقول العالم متغير وكل متغير حادث فتسمى مطلوبا من الدليل، وإذا كانت جزءا من الدليل مثل العالم متغير كما في القياس المذكور، العالم متغير وكل متغير حادث فحينئذ تسمى مقدمة. فإذا أنتجها الدليل فقلنا وهو المطلوب إثباته، بمعنى أن العالم حادث، لأننا سنقول العالم متغير وكل متغير حادث وكل متغير حادث، إذن العالم حادث، فأنتجت المقدمتان هذه النتيجة، وهذه النتيجة التي نتجت إنما كانت هي بعينها تلك القضية التي بدأنا في الاستدلال على صدقها، فحينئذ ستسمى هذه نتيجة لأنه قد أنتجها الدليل. فهذه هي المسألة التي ذكرها الشيخ رحمه الله يقول: القياس العقلي المنطقي إنما فائدته مجرد التصديق في القضايا الخبرية. فهذا معنى قضايا الخبرية. الشيخ رحمه الله تعالى يقول: التصديق تورث وتنتج وتفيد مجرد التصديق في القضايا الخبرية. فعندنا أمران: التصديق والتصور. فأما التصور فإدراك مفرد حصول صورة الشيء في الذهن من غير حكم عليه بنفي ولا إثبات، حصول صورة الشيء في الذهن من غير حكم عليه بنفي أو إثبات. إدراك هذا المفرد يسمى تصورا، فأي إدراك لا حكم فيه يكون تصورا. هذا باب كبير جدا في المنطق، إذ يقسم إلى تصور وتصديق، التصورات والتصديقات. فهذا معنى التصورات. والتصديق والحكم وهو إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة، ولكن بشرط إدراك المحكوم عليه. فتقول زيد، فهذا تصور لأنه لا حكم عليه بنفي ولا إثبات. زيد، إن قلت زيد عالم فهذا كما ترى تصديق، لأنك أثبتت حكما. فهذه القضية تشتمل المحكوم عليه وهو زيد، والمحكوم به وهو عالم، إذ حكمت عليه بأنه عالم. زيد عالم، فزيد محكوم عليه، والمحكوم به هو عالم، حكمت عليه بأنه عالم. وهنالك نسبة كلامية وهي نسبة العلم لزيد، فبينهما نسبة، زيد عالم، وهي ما تشبه أيضا عند البلاغيين الإسناد، المسند والمسند إليه. فتقول هذه نسبة هنا بين المحكوم عليه والمحكوم به، بين زيد وعالم. ووقوع هذه النسبة أو عدم وقوعها أنت أثبتت أنها واقعة، فقلت زيد عالم، فهذا يسمى تصديقا. يقول الشيخ الإمام رحمه الله: وفرق بين ما لا يجب أن يفيد اليقين، هذا لا يجب أن يفيد اليقين، وما يمنع إفادة اليقين، وهذا يمنع إفادة اليقين. فالمشهورة، يعني المقدمات المشهورة في مسائل مواد القياس، من حيث هي مشهورة تفيد التصديق والإقناع والاعتقاد، ثم إن عرف أنها يقينية أفادت اليقين أيضا. وهذا كأنه يشرح به هذا الكلام الذي مر، قال: والتصديق الذي هو بين اليقين والظن، ليس أنه يفيد الظن دون اليقين، إذ ليس في كونها مشهورة ما يمنع أن تكون أيضا يقينية مفيدة لليقين. لماذا؟ لأن المشهورة من حيث هي مشهورة تفيد التصديق والإقناع والاعتقاد، ثم إن عرف أنها يقينية أفادت اليقين أيضا، وإن عرف أنها غير يقينية لم تفد إلا الظن. وإن لم تشعر النفس بواحد منهما بقي اعتقادا مجردا لا يثبت يقينا ولا ينفي اليقين عنه. وأما الحكمة في القرآن، هذا بالنسبة للقياس العقلي المنطقي، فتكلم عن القياس العقلي المنطقي وعن فائدته. وأما الحكمة في القرآن فهي معرفة الحق وقوله والعمل به، قال: كما كتبت تفسيرها في غير هذا الموضع. فالشيخ الآن يبين أن الحكمة والموعظة الحسنة والجدل الأحسن، أن هذا يعطي التصديق والعمل، وهو نافع منفعة عظيمة. وإن هذه وإن كانت تشبه كما قال هو رحمة الله عليه الأقيسة الثلاثة التي يجري عليها المتكلمون وأهل النظر، وهي البرهانية، الأقيسة البرهانية والأقيسة الخطابية والأقيسة الجدلية، فليست هي، بل هذه التي ذكرها القرآن العظيم وهي الحكمة والموعظة الحسنة والجدل الأحسن، هي خير من ذلك وأكمل من وجوه كثيرة. ثم بين ذلك رحمة الله عليه، وبين السبب الذي لأجله بين ذلك في هذا الوجه الذي ذكر القرآن بهذه التي ذكرها، يعني الحكمة والموعظة الحسنة والجدل الأحسن، يجمع للعبد نوعي العلم والعمل، والخبر والطلب على أكمل الوجوه بخلاف الأقيسة المنطقية. لماذا؟ لأن الأقيسة المنطقية إنما فائدتها لا تتعدى مجرد التصديق في القضايا الخبرية، سواء تبع ذلك العمل أم لم يتبع. وبين ما دعا إلى هذا القول، قال: وأما الحكمة في القرآن فهي معرفة الحق وقوله والعمل به، قال كما كتبت تفسيرها في غير هذا الموضع. والموعظة الحسنة تجمع التصديق بالخبر والطاعة للأمر، ولهذا يجيء الوعظ في القرآن مرادا به الأمر والنهي، الأمر والنهي بترغيب وترهيب. الوعظ في القرآن، يقول الشيخ رحمه الله تعالى، يجيء الوعظ في القرآن مرادا به الأمر والنهي بترغيب وترهيب، فيكون وعظا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. وكذلك في قوله تعالى: يعظكم الله أن تعودوا لمثله، وقوله تعالى: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين، أي يتعظون بها فينتبهون وينزجرون. وكذلك الجدل الأحسن يجمع الجدل للتصديق وللطاعة، لا لمجرد التصديق كما يكون في الأقيسة المنطقية، لأنها لا تفيد إلا مجرد التصديق، سواء تبع ذلك التصديق عمل أو لم يتبعه. وأما الجدل الأحسن فيجمع الجدل للتصديق، وهذا هو الذي يسعى إليه صاحب الأقيسة المنطقية، ويزيد شيئا آخر، وهو أنه ينتج الطاعة وينتج العمل. مسألة القياس هذه، قال الشيخ رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك في كتابه الرد على المنطقيين: حد القياس الذي يشمل البرهانية والخطابية والجدلية والشعرية والسفسطائية إنه قول مؤلف من أقوال أو عبارة عما ألف من أقوال، إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر، فتكون هذه قولا مؤلفا من أقوال، فإذا ما سلم هذا فإنه يلزم عنه لذاته قول آخر ينتج شيئا آخر. فهذا حد القياس الذي يشمل البرهانية والخطابية والجدلية والشعرية والسفسطائية، كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بيان هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله. الوجه الثاني من الوجوه التي تبين أن الحكمة والموعظة الحسنة والجدل الأحسن أكمل من تلك الوجوه والأقيسة المنطقية التي هي البرهانية والخطابية والجدلية، الوجه الثاني في بيان ذلك، ويمكن أن يقسم هذا إلى وجه آخر بأن يقال: الناس ثلاثة أقسام، إما أن يعترف بالحق ويتبعه فهذا صاحب الحكمة، أن يعترف بالحق ويتبعه هذا صاحب الحكمة، وإما أن يعترف به لكن لا يعمل به فهذا يوعظ حتى يعمل، وإما أن لا يعترف به فهذا يجادل بالتي هي أحسن، لأن الجدال في مظنة الإغضاب، فإذا كان بالتي هي أحسن حصلت منفعته بغاية الإمكان كدفع الصائل، حصلت منفعته بغاية الإمكان كدفع الصائل، والصائل هو الذي يعتدي على الناس ويصول عليهم، وهو يدفع على حسب ما بينت الشريعة الغراء وفصلت. قال: فإذا كان الجدال بالتي هي أحسن حصلت منفعته بغاية الإمكان كدفع الصائل. فانظر كيف قسم رحمة الله عليه. الوجه الثالث أن كلام الله لا يشتمل إلا على حق يقين، إلا على حق يقين، لا يشتمل على ما تمتاز به الخطابة والجدل عن البرهان بكون المقدمة مشهورة أو مسلمة غير يقينية، بل إذا ضرب الله مثلا مشتملا على مقدمة مشهورة أو مسلمة فلا بد وأن تكون يقينية، لأن كلام الله تبارك وتعالى لا يشتمل إلا على حق يقين. وأما الأقيسة المنطقية التي تعتمد على المقدمات المشهورة أو المقدمات المسلمة وإن لم تكن يقينية، ففارق كبير جدا بين استخدام القرآن العظيم. لذلك حتى إذا استخدم المقدمة المشهورة أو المقدمة المسلمة إذا استخدمها فلا بد وأن تكون يقينية، ولا كذلك عند الاستخدام المنطقي في الأقيسة المنطقية. فأما الاكتفاء بمجرد تسليم المنازع من غير أن تكون المقدمة صادقة، أو بمجرد كونها مشهورة وإن لم تكن صادقة، فمثل هذه المقدمة لا تشتمل إلا على نوع خداع، ولذلك لا يشتمل عليها كلام الله الذي كله حق وصدق وهو أصدق الكلام وأحسن الحديث، لأن هنالك أشياء كثيرة يمكن أن تقع فيها المغالطة، مثل ما يأتيك من يقول الحي أكمل أم الميت، الحي أكمل أم الميت، الحي أبقى أم الميت، الحي أعلم أم الميت، تقول الحي، فيقول لك عيسى حي أم ميت ومحمد حي أم ميت، فتقول عيسى حي ومحمد توفاه الله تبارك وتعالى، فيرجعك إلى المشهورة الأولى الحي أكمل من الميت وعيسى حي ومحمد ميت، إذن عيسى أكمل من محمد، هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح. فهذه وإن كانت هكذا يمكن أن تكون مسلمة ويمكن أن تكون مشهورة ولكنها ليست يقينية، فيستخدمها صاحب الجدل وصاحب المناظرة وصاحب المنطق، ولكن القرآن العظيم لا يستخدم أمثال هذه الأشياء لأن هذه لا تكون إلا للخداع أو السفسطة. وهنا على ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعض الأشياء التي ينبغي أن توضح من المصطلحات. الحجج، أنواع الحجج ما هي؟ حجة برهانية، وهي الحجة التي تفيد اليقين، حجة برهانية وهي التي تفيد اليقين، وتتألف في القياس من مقدمات يقينية على هيئة تفيد نتيجة يقينية. فالحجة البرهانية هي الحجة التي تفيد اليقين وتتألف في القياس من مقدمات يقينية على هيئة تفيد نتيجة يقينية. والحجة الجدلية وهي المؤلفة من مقدمات مشهورة تعتقد الجماهير مضمونها اعتقادا مقاربا لليقين، أو المؤلفة من مقدمات يسلم بها المخاطب، أي المقدمات المسلمة، فالمقدمات المشهورة المقدمات المسلمة يسلم بها المخاطب أو يعتقدها اعتقادا مقاربا لليقين، ولكن هذه المقدمات لا ترتقي في حقيقة حالها إلى مرتبة اليقين التام، فهذه حجة جدلية. وحجة خطابية وهي الحجة التي تلزم الطرف الآخر بالأخذ بها، ولكنها تفيد ظنا راجحا مقبولا، أو هي تعتمد على مقدمات ظنية، بعكس الحجة البرهانية تعتمد على مقدمات يقينية على هيئة تفيد نتيجة يقينية. الحجة الخطابية هي الحجة التي تلزم الطرف الآخر بالأخذ بها، ولكنها تفيد ظنا راجحا مقبولا، أو هي تعتمد على مقدمات ظنية. الحجة الشعرية هي الحجة التي يشترط فيها أن تفيد ظنا راجحا، بل تعتمد على مقدمات وهمية وصور كاذبة لا تخفى على المخاطب، إلا أنها تعتمد على ما يتلاعب بمشاعر المخاطب النفسية. وأكثر الحجج التي يأتي بها كثير من الخلق إنما هي حجج شعرية. الحجج الشعرية هي الحجة التي لا يشترط فيها أن تفيد ظنا راجحا مقبولا، بل تعتمد على مقدمات وهمية وصور كاذبة لا تخفى على المخاطب، إلا أنها تعتمد على ما يتلاعب بمشاعر المخاطب النفسية، ولذلك سميت شعرية، لأنها إنما تتلاعب بأي شيء، تتلاعب بمشاعر المخاطب النفسي. قال الشيخ رحمه الله تعالى: كلام الله لا يشتمل إلا على حق يقين، لا يشتمل على ما تمتاز به الخطابة والجدل عن البرهان بكون المقدمة مشهورة أو مسلمة غير يقينية، بل إذا ضرب الله مثلا مشتملا على مقدمة مشهورة أو مقدمة مسلمة فلا بد وأن تكون يقينية. فأما الاكتفاء بمجرد تسليم المنازع من غير أن تكون المقدمة صادقة أو بمجرد كونها مشهورة وإن لم تكن صادقة، فمثل هذه المقدمة لا يشتمل عليها كلام الله الذي كله حق وصدق وهو أصدق الكلام وأحسن الحديث. فليس كلام الله تبارك وتعالى بمنطوي على الحجج الخطابية ولا الحجج الشعرية، وإنما يحتوي على الحجج البرهانية التي تفيد اليقين وتنتجه. صاحب الحكمة يدعى بالمقدمات الصادقة سواء كانت مشهورة أو مسلمة أو لم تكن، لما فيه من إدراك الدق واتباع الحق. الدق هو الشيء الدقيق الحجم الذي لا يكاد يرى، فهذا يدرك الدقة ويتبع الحق. فكذلك صاحب الحكمة وصاحب الموعظة يدعى من المقدمات الصادقة بالمشهورة، لأنه قد لا يفهم الحقيقة عندما تكون خفية، وكذلك هو لا ينازع في المشهورة، يعني في المقدمات الصادقة المشهورة هو لا ينازع فيها ولكن لا يفهم الخفية من الحق. وصاحب الجدل يدعى بما يسلمه من المقدمات الصادقة مشهورة كانت أو لم تكن، إذ قد لا ينقاد إلى ما لا يسلمه، فلا بد أن يسلم أولا إلى ما يسلمه من المقدمات الصادقة، فيترقى معه مجادله بالتي هي أحسن شيئا فشيئا، فيسلم مقدمة بعد مقدمة حتى ينتج من المقدمتين المسلمتين اللتين سلمهما المجادل، يرتقي من ذلك إلى النتيجة سواء كان جليا أو خفيا، وينقاد لما يسلمه، هو لا ينقاد لما لا يسلمه سواء كان جليا أو خفيا، حتى ولو كان جليا ولكن لا يسلمه، صاحب الجدل حينئذ لا يلتفت إليه سواء كان جليا أو خفيا طالما أنه لا يسلمه، وينقاد لما يسلمه سواء كان جليا أو خفيا فهذا هذا، كما قال الشيخ رحمه الله. فالشيخ رحمه الله تعالى يجعل الآن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى كما ذكر الله رب العالمين في كتابه العظيم بالحكمة والموعظة الحسنة والجدل بالتي هي أحسن على هذه المنازل التي ذكرها. الحكمة متى تستعمل ومع من؟ مع صاحب الحكمة يدعى بالمقدمات الصادقة سواء كانت مشهورة أو مسلمة أو لم تكن، لما فيه لحكمته من إدراك الدق واتباع الحق. وصاحب الموعظة يدعى من المقدمات الصادقة بالمشهورة، لأنه قد لا يفهم الخفية من الحق ولكنه لا ينازع في المشهورة. وأما صاحب الجدل فيدعى بما يسلمه من المقدمات الصادقة مشهورة كانت أو لم تكن، إذ قد لا ينقاد إلى ما لا يسلمه سواء كان جليا أو خفيا، وينقاد لما يسلمه سواء كان جليا أو خفيا، قال الشيخ الإمام رحمه الله فهذا هذا. وليس الأمر كما يتوهمه الجهال الضلال من الكفار المتفلسفة وبعض المتكلمة من كون القرآن جاء بالطريقة الخطابية وعري عن البرهانية، أو اشتمل على قليل من الطريقة البرهانية، بل جميع ما اشتمل عليه القرآن هو الطريقة البرهانية، وتكون تارة خطابية وتارة جدلية مع كونها برهانية كما مر ذكر ذلك. فإن كلام الله تبارك وتعالى كله حق وهو أصدق الكلام وأحسن الحديث، فلا ينطوي إلا على مقدمات يقينية سواء كانت برهانية أو كانت مشهورة أو كانت مسلمة أو كانت برهانية يقينية، فكل ذلك يقين كما مر ذكر ذلك. وأما أن يقول بعض الضلال من الكفار المتفلسفة وبعض المتكلمة إن القرآن جاء بالطريقة الخطابية، الطريقة الخطابية هي الحجة التي تلزم الطرف الآخر بالأخذ بها، ولكنها تفيد ظنا راجحا مقبولا أو تعتمد على مقدمات ظنية، ليس كذلك، وإنما جاء القرآن العظيم بطريقة البرهان، تارة تكون خطابية وتارة تكون جدلية مع كونها برهانية، بمعنى أنها تحتوي في القياس وتتألف من مقدمات يقينية على هيئة تفيد نتيجة يقينية. قال الشيخ الإمام رحمه الله: والأقيسة العقلية التي اشتمل عليها القرآن هي الغاية في دعوة الخلق إلى الله، كما قال تعالى: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، في أول السبحان أي في أول سورة الإسراء وآخرها وسورة الكهف، والمثل هو القياس. ولهذا اشتمل القرآن على خلاصة الطرق الصحيحة التي توجد في كلام جميع العقلاء من المتكلمة والمتفلسفة وغيره، ونزه الله تبارك وتعالى عما يوجد في كلامهم من الطرق الفاسدة. نزه القرآن العظيم والأمثال التي ضربت في القرآن العظيم، نزه الله تبارك وتعالى عما يوجد في كلامهم من الطرق الفاسدة، وكذلك ويوجد فيه في القرآن من الطرق الصحيحة ما لا يوجد في كلام البشر بحال. الوجه الرابع في بيان أن هذه الثلاثة وهي الحكمة والموعظة الحسنة والجدل الأحسن هي أكمل من الوجوه الثلاثة المنطقية في الأقيسة، وهي البرهانية والخطابية والجدلية. الوجه الرابع في بيان أن تلك التي ذكرها القرآن أكمل من هذه المنطقية هو أن هنا نكتة ينبغي التفطن لها فإنها نافعة، وذلك أن المقدمة المذكورة في القياس الذي هو مثل لها وصف ذاتي ووصف إضافي. الوصف الذاتي لها أن تكون مطابقة، المقدمة المذكورة في القياس الذي هو مثل، هذه المقدمة لها وصف ذاتي ووصف إضافي، فالوصف الذاتي لها أن تكون مطابقة فتكون صدقا، أو لا تكون مطابقة فتكون كذبة. وجميع المقدمات المذكورة في القرآن وفي أمثال القرآن هي صدق، والحمد لله رب العالمين. وأما الوصف الإضافي فكونها معلومة عند زيد أو مضمونة أو مسلمة أو غير مسلمة فهذا أمر لا ينضبط، فرب مقدمة هي يقينية عند شخص قد علمها وهي مجهولة، فضلا عن أن تكون مضمونة عند من لم يعلمها، مجهولة عند من لم يعلم، ويقينية عند من علمها، أو تكون مضمونة عند بعض الناس وهي يقينية عند آخرين. فكون المقدمة يقينية أو غير يقينية، أو مشهورة أو غير مشهورة، أو مسلمة أو غير مسلمة، أمور نسبية وإضافية لها تعرض بحسب شعور الإنسان له. ولهذا تنقلب المضمونة بل المجهولة في حقه يقينية معلومة، والممنوعة تنقلب مسلمة بل والمسلمة تنقلب ممنوعة. والقرآن كلام الله الذي أنذر به جميع الخلق، لم يخاطب به واحدا بعينه حتى يخاطب بما هو عنده يقيني من المقدمات، أو عنده مشهور منها، أو عنده مسلم بها، ليس كذلك. وإنما القرآن خطاب أنذر الله رب العالمين به جميع الخلق ولم يخاطب به واحدا بعينه، وهذه كما ترى أمور إضافية، فالمقدمات تكون يقينية عندك وتكون مجهولة عند غيرك، أو مضمونة عند غيركما، أو مسلمة عند آخرين، أو تكون غير معلومة بالمرة عند أقوام. فالقرآن العظيم إنما أتى باليقين وأنذر الله رب العالمين به جميع الخلق، لم يخاطب به واحدا بعينه حتى يخاطب بما هو عنده يقيني من المقدمات، أو مشهور أو مسلم. فمقدمات الأمثال فيه اعتبر فيها الصفة الذاتية، وهي كونها صدقا وحقا يجب قبوله. وأما جهة التصديق فتتعدد وتتنوع، إذ قد يكون لهذا من طرق التصديق بتلك المقدمة ما ليس لهذا، مثل أن يكون هذا يعلمها بالإحساس والروية، وهذا يعلمها بالسماع والتواتر كآيات الرسول وقصة أهل الفيل وغير ذلك. ولكن المقدمات التي انطوت عليها الأقيسة أي الأمثال في القرآن العظيم يقينية حقيقية، يقينية
لا يقال إنها مسلمة ولا مشهورة ولا ظنية ولا ممنوعة ولا غير ذلك، وإنما هي يقينية، لأن القرآن إنما جاء إنذارا لجميع الخلق، لم يخاطب بالقرآن واحد بعينه حتى يخاطب بما هو عنده يقيني من المقدمات أو مشهور أو مسلم. فمقدمات الأمثال في القرآن اعتبر فيها الصفة الذاتية، وهي كونها صدقا وحقا يجب قبوله. أما جهة التصديق، أما المتلقي الذي يتلقى تلك المقدمات اليقينية في الأمثال المضروبة في القرآن العظيم فتتفاوت، فلربما كان الأمر عندك معلوما بالإحساس والروية، وكان معلوما عند غيرك بالسماع والتواتر إلى غير ذلك من الطرق التي يتحصل بها المرء على المعرفة واليقين. فجهة التصديق هذه شيء آخر. أما الذي يخاطب به، من يخاطب ممن أنذرهم الله رب العالمين بالقرآن العظيم، فالله رب العالمين جعل المقدمات، مقدمات الأمثال في القرآن العظيم معتبرا فيها الصفة الذاتية، وهي أنها صدق وحق يجب قبوله. جهة التصديق فهذه تتعدد وتتنوع، فما كان جهة تصديقه عاما للناس أمكن ذكره جهة التصديق به، كآيات الربوبية المعلومة بالإحساس دائما، وما كان جهة تصديقه متنوعة أحيل كل قوم على الطريق التي يصدقون بها. وقد يقال في مثل هذا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فإن مخاطبة المعين قد يعلم بها ما هو عنده يقيني أو مشهور من اليقين أو مسلم منه. وبهذا يتبين لك أن تقسيم المنطقيين لمقدمات القياس إلى المستيقن والمشهور والمسلم ليس ذلك وصفا لازما للقضية، بل هو بحسب ما اتفق للمصدق بها، وربما انقلب الأمر عنده. ويظهر لك من هذا أن ما يشهدون عليه أنه ليس بيقيني أو ليس مشهورا أو ليس بمسلم ليست هذه الشهادة شهادة صحيحة، إذ سلب ذلك كما هو معلوم إنما يصح في حق قوم معينين لا في حق جميع البشر، لأن هذا قد ينقلب كما مر. فاليقينية يمكن أن تنقلب مسلمة أو تنقلب مشهورة عند أقوام، وكذلك المسلمة يمكن أن تكون يقينية، والمشهورة كذلك يمكن أن تكون مسلمة ويمكن أن تكون يقينية، بل إن الإنسان يكون منكرا ويكون بالحجة جاهلا ولا يدري شيئا عن المقدمات في أصل القياس حتى يعلم، وحينئذ ما كان ممنوعا عنده يصير بعد حين يقينيا عنده لأنه كان به جاهلا. قال: وبهذا يتبين لك أن تقسيم المنطقيين لمقدمات القياس إلى المستيقن والمشهور والمسلم ليس ذلك وصفا لازما للقضية في ذاتها، وكذلك الشهادة عليه بأنه يقيني أو مشهور أو مسلم إنما هو في حق من ثبت له هذا الوصف لا في حقيقة الأمر. ويريد أن يقول إن ذلك ليس مما يتعلق بالقرآن العظيم، لأن القرآن العظيم جميع المقدمات المذكورة في أمثاله، في أمثال القرآن العظيم، هي صدق وحق والحمد لله رب العالمين. قال: وأيضا القياس حق ثابت لا يتبدل، وما يقوله هؤلاء يتغير ويتبدل ولا يستمر، اللهم إلا في الأمور التي قضت سنة الله باشتراك الناس فيها من الحسابيات والطبيعيات، فهذه تكون يقينا عند الناس ولا تتغير ولا تتبدل ولا يتصور أن الناس يختلفون فيها. فالقياس حق ثابت لا يتبدل، وأما ما يقولها هؤلاء فيتغير ويتبدل ولا يستمر. قال: وهذان ليس مقصود الدعوة النبوية، ولا معرفتهما شرطا في السعادة ولا محصلا لها، وإنما المقصود العلم الإلهي، العلم الإلهي. والعلم الإلهي طريق تحصيله عند النبي يكون بالوحي الصادق، بالوحي من الله تبارك وتعالى، وطريق تحصيل العلم الإلهي وطريق معرفة العلم الإلهي عند المؤمنين إنما يكون بمعرفة ما جاء به الرسول بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبما جاء به من الكتاب والسنة. قال الشيخ الإمام: ومقدمات القياس فيه هي من القسم الأول الذي تختلف فيه أحكام المقدمات بالنسب والإضافة، فتدبر هذا فإنه خالص نافع عظيم قدري، وهو يزيدك يقينا على ما جاءك في كتاب الله تبارك وتعالى من الأمثال التي ضربها الله رب العالمين، ويزيدك حرصا على الأخذ بالطريقة القرآنية التي بيّنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما جاء به من الوحي الأول في القرآن العظيم والوحي الثاني من سنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الطريقة القرآنية لا تلك الطريقة المنطقية التي يتبعها المتكلمون. قال الشيخ الإمام رحمه الله: يوضح هذا الفصل أن القرآن وإن كان كلام الله فإن الله أضافه إلى الرسول المبلغ له من الملك والبشر، الرسول الملكي والرسول البشري، فأضافه إلى الرسول الملكي في قوله: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، إلى قوله: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. إنه لقول رسول كريم هو جبريل عليه السلام، المقصود هنا جبريل عليه السلام. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، فهذا جبرائيل، فإن هذه صفاته لا صفات محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وما صاحبكم بمجنون، أضافه إلينا امتنانا علينا بأنه صاحبنا صلى الله عليه وسلم. وما صاحبكم يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، وما صاحبكم بمجنون، فأضافه إلينا امتنانا علينا بأنه صاحبنا صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، صلى الله عليه وسلم. وقال: ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين، فهو محمد صلى الله عليه وسلم، أي ما هو بمتهم، وعلى القراءة الأخرى ببخيل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وزعم بعض المتفلسفة أنه جبرائيل أيضا، وهو العقل الفاعل الفائض، وهو من تحريف الكلم عن مواضعه، مسألة العقل الفياض والعقول العشرة عند المتفلسفة وطريقة الاستدلال بالفيض الإلهي وغير ذلك من تلك الأشياء التي ابتدعها أولئك المتفلسفة ودخلت على أهل هذا الدين فأفسدت كثيرا من العقول. قال الشيخ رحمه الله: إن صفات جبرائيل تقدمت، وإنما هذا وصف محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وما هو بقول شيطان الرجيم، لما أثبت أنه قول الملك كما قال تبارك وتعالى: إنه لقول رسول كريم، لما أثبت أنه قول الملك نفى أن يكون قول الشيطان، وما هو بقول شيطان الرجيم، كما قال في الشعراء: نزل به الروح الأمين على قلبك، إلى قوله: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، إلى قوله: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وأضاف القرآن كما أضافه إلى الرسول الملكي، أضافه إلى الرسول البشري صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. فقال تعالى: إنه لقول رسول كريم، فنفى عنه أن يكون قول شاعر، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، وكذلك نفى عنه أن يكون قول كاهن، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، وهما من البشر، كما ذكر في آخر الشعراء أن الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم كالكهنة الذين يلقون إليهم، أي يلقون إلى الشياطين التي تنزلوا عليهم بالإفك والكذب يلقون إليهم السمع، وأن الشعراء يتبعهم الغاوون، كما قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فهذان الصنفان الكهان والشعراء قد يشتبهان بالرسول من البشر، لما نفاهما علم أن الرسول الكريم هو المصطفى من البشر صلى الله عليه وسلم، ولذلك نفى الله تبارك وتعالى هذين. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. فكذلك: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم، وهو يبين أن هؤلاء إنما هم الكهان والشعراء، فنفى عنه أن يكون قول شاعر أو قول كاهن وهما من البشر، كما ذكر في آخر الشعراء أن الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم كالكهنة الذين يلقون إليهم السمع، وأن الشعراء يتبعهم الغاوون. فهذان الصنفان اللذان قد يشتبهان بالرسول من البشر، لما نفاهما علم أن الرسول الكريم هو المصطفى من البشر صلى الله عليه وسلم. فإن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، كما أنه في سورة التكوير لما كان الشيطان قد يشبه بالملك نفى أن يكون قول شيطان رجيم، وما هو بقول شيطان رجيم، وعلم أن الرسول المذكور هو المصطفى من الملائكة. وحينئذ نعود إلى ما قال الشيخ رحمه الله: كلام الله أضافه الله تبارك وتعالى إلى الرسول المبلغ له، يعني جبرائيل عليه السلام، إنه لقول رسول كريم، وأضافه الله تبارك وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. وأما في التكوير فقد بين الصفات التي هي للرسول الكريم في قوله إنه لقول رسول كريم: ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، فهذه صفات جبريل. ثم ذكر الرسول الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم كما في سورة الحاقة: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. فأضافه مرة إلى الرسول الملكي ومرة إلى الرسول البشري صلى الله عليه وسلم. وفي إضافته إلى هذا الرسول تارة وإلى هذا الرسول صلى الله عليه وسلم تارة دليل على أنه إضافة بلاغ وأداء، كما أن الله تبارك وتعالى جعل الإضافة امتنانا علينا بالنبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وما صاحبكم بمجنون، وفي مثل قوله تعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى، فأضافه إلينا صلى الله عليه وسلم امتنانا علينا به صلى الله عليه وسلم. وأيضا أضاف القرآن إلى الرسول المبلغ له عن الله تبارك وتعالى، وهو الرسول الملكي تارة والرسول البشري تارة أخرى، والإضافة دليل على أن ذلك إنما هو إضافة بلاغ وأداء، لا إضافة إحداث لشيء منه أو إنشاء، كما يقوله بعض المبتدعة الأشعري من أن حروفه ابتداء جبرائيل أو محمد مضاهاة منهم في نصف قولهم لمن قال إنه قول البشر من مشركي العرب، ممن يزعم أنه أنشأه بفضله وقوة نفسه. ومن المتفلسفة الذين يزعمون أن المعاني والحروف تأليفه، لكنها فاضت عليه كما يفيض العلم على غيره من العلماء بنظرية الفيض التي يقول بها الزنادقة من المتفلسفة، فيقولون إن المعاني والحروف هي من تأليفه صلى الله عليه وسلم، يقولون ولكنها فاضت عليه كما يفيض العلم على غيره من العلماء، فهذا قول المتفلسفة. وكذلك المبتدعة الأشعرية يقولون إن حروفه ابتداء جبرائيل أو ابتداء محمد صلى الله عليه وسلم، فيشبهون في ذلك قول من قال في نصف قوله إنه قول البشر من مشرك العرب. الكاهن مستمد من الشياطين، والشعراء يتبعهم الغاوون، وكلاهما في لفظه وزن، هذا سجع وهذا نظم. الكاهن عنده سجع كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دية ما كان من سقط، فقال أندي وأتى بسجع، فقال أسجع كسجع الكهان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أسجع كسجع الكهان؟ فعند الكهان سجع، هذا في النثر، وعند الشعراء نظم. الكاهن مستمد من الشياطين، والشعراء يتبعهم الغاوون، وكلاهما في لفظه أي في كلامه وزن، هذا سجع عند الكاهن وهذا نظم عند الشاعر، وكلاهما يعني كل من الكاهن والشاعر له معان من وحي الشياطين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وهذا كما سيأتي التفسير قال عمرو بن مرة كما عند ابن ماجه وأبي داود والترمذي وأحمد وهو صحيح، همزه الموتة ونفثه الشعر ونفخه الكبر، قال همزه الموتة، والموتة نوع من الجنون والصرع يعتري الإنسان، فهذا همز الشيطان يتأتى منه نوع من الجنون والصرع يعتري الإنسان، فإذا أفاق عاد إلى كمال العقل وعاد إليه كمال العقل فحاله كحال السكران إذا أفاق، ونفثه الشعر، فالشعر من نفث الشيطان، من نفث الشيطان. قال وكلاهما يعني الكاهن والشاعر له معان من وحي الشياطين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، أما همزه فالموتة وهو الصرع، وأما نفث الشيطان فالشعر، وأما نفخه فالكبر. وقوله تعالى وما هو بقول شيطان الرجيم ينفي الأمرين، كما أنه في السورة الأخرى قال وما هو بقول شاعر ولا بقول كاهن، وكذلك قال في الشعراء وما تنزلت به الشياطين مطلقا لا لكاهن ولا بنفث شاعر، فنفى الأمرين معا. ثم ذكر علامة من تنزل عليه الشياطين بأنه أفاك أثيم، وأن الشعراء يتبعهم الغاوون، فظاهر القرآن ليس فيه أن الشعراء تتنزل عليهم الشياطين إلا إذا كان أحدهم كذابا أثيما، فالكذاب في قوله وخبره، والأثيم في فعله وأمره، وذاك والله أعلم، لأن الشعر يكون من الشيطان تارة ويكون من النفس أخرى، كما أنه إذا كان حقا يكون من روح القدس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا لحسان بن ثابت اللهم أيده بروح القدس، وهذا أخرجه البخاري ومسلم، وقال هجهم أو هاجهم وجبرائيل معك، وهذا أيضا متفق عليه، فلما نفى قسم الشيطان نفى قسم النفس، ولهذا قال يتبعهم الغاوون، والغي اتباع الشهوات التي هي هوى النفوس، ولهذا قال أبو حيان وهو علي بن محمد ابن العباس التوحيدي فيلسوف متصوف معتزلي، قال عنه ابن الجوزي كان زنديقا، ولد في شيراز وأقام ببغداد وانتقل إلى الري وتوفي عن نيف 80 عاما، قال أبو حيان ما كان من نفسك فأحبته نفسك لنفسك فهو من نفسك فانهها، وما كان من نفسك فكرهته نفسك لنفسك فهو من الشيطان فاستعذ بالله منه، فهذا والله أعلم سبب ذلك. وأما التقسيم إلى الكاهن والشاعر من جهة المعنى فهو والله أعلم، لأن الكلام نوعان خبر وإنشاء، ولهذا قال أبو حيان ما كان من نفسك فأحبته نفسك لنفسك فهو من نفسك فانهها عنه، وما كان من نفسك فكرهته نفسك لنفسك فهو من الشيطان فاستعذ بالله منه. فهذا والله أعلم سبب ذلك. وأما التقسيم إلى الكاهن والشاعر من جهة المعنى فهو والله أعلم، لأن الكلام نوعان: خبر وإنشاء. فالكاهن يخبر بالغيوب مخلطا فيه الصدق بالكذب، لا يأتي الكهان بالحق خالصا. وإذا ألقى الشيطان في أمنية أحدهم شيئا في القلب لم ينسخ منه، بل أكثرهم كاذبون، كما قال تعالى وكما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الكهان لما قال إنهم يزيدون في الكلمة 100 كذبة، وهذا عند الشيخين في صحيحيهما، بخلاف الرسول والنبي والمحدث. المحدث الملهم الذي يلقى في نفسه الشيء فيخبر به حدسا وفراسة، وهو مما يختص الله به تبارك وتعالى من يشاء من عباده والذين اصطفى، كمثل عمر ابن الخطاب رضوان الله عليه. إنهم يزيدون في الكلمة 100 كذبة، بخلاف الرسول والنبي والمحدث كما في قراءة ابن عباس وغيره، فإن الله ينسخ ما يلقي الشيطان. والقراءة العامة ليس فيها المحدث، إذ يجوز أن يقر على بعض الخطأ، يعني أن المحدث الملهم قد يقر على بعض الخطأ، ويدخل الشيطان في أمنيته بعض ما يلقيه الشيطان في أمنيته فلا ينسخ، بخلاف الرسول والنبي فإنه لا بد من نسخ ما يلقي الشيطان وأن يحكم الله آياته لأنه حق. والمحدث مأمور بأن يعرض ما يحدثه على ما جاء به الرسول، ولهذا ألقى الشيطان لعمر وهو محدث في قصة الحديبية عندما استشكل الأمر: أليسوا بالكفار؟ ألسنا بالمسلمين؟ أليس برسول الله؟ فعلاما نعطى الدنية في ديننا؟ وذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال له أبو بكر: إلزم غرزة، فوالله إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عمر رضي الله عنه بعد ذلك يعتق الرقاب ويستغفر مخافة تلك الكلمة التي وقعت منه في الحديبية. وكذلك في قصة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما جاء وعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد توفاه الله تبارك وتعالى، فقال ما قال: ما مات محمد وإنما ذهب إلى ربه كما ذهب موسى ابن عمران إلى ربه 40 ليلة، ولا يعودن محمد صلى الله عليه وسلم فلا يقطعن أيدي وأرجل أقوام زعموا أنه مات. وظل رضوان الله عليه مهتاجا من وقع الصدمة. وأما أبو بكر رضوان الله عليه فإن الله تبارك وتعالى قد جعله صديق هذه الأمة الأكبر رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، وهو كما هو معلوم أفضل من عمر، كذلك يقول أهل السنة لا يقدمون على أبي بكر أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر بعد أبي بكر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. يقول الشيخ الإمام شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا ألقى الشيطان لعمر وهو محدث ملهم في قصة الحديبية وقصة موت النبي صلى الله عليه وسلم وقصة اختلافه وحكيم بن حزام في سورة الفرقان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أقرأ حكيما على حرف من الأحرف، وأقرأ عمر رضوان الله عليه على حرف آخر، فلما سمع عمر رضوان الله عليه حكيما يتلو سورة الفرقان على غير ما أقرأه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم لببه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألقى الشيطان ذلك له وهو محدث رضي الله عنه وأرضاه، فأزاله عنه نور النبوة، فأزاله عنه نور النبوة. وأما الشاعر فشأنه التحريك للنفوس، فهو من باب الأمر الخاص المرغب، فلهذا قيل في هؤلاء الشعراء يتبعهم الغاوون، فضرر الشعراء في الأعمال لا في الاعتقادات، وأولئك ضررهم في الاعتقادات ويتبعها الأعمال، يعني الكهان. ولهذا قال: أفاك أثيم. ومعنى الكهانة هو الشعر، موجود في كثير من المتفلسفة والمتصوفة والمتكلمة والمتفقهة والعامة والمتفقرة الخارجين عن الشريعة، الذين يتكلمون بالغيوب عن كهانة ويحركون النفوس بالشعر ونحوه، وهم من أتباع المتنبئين الكذابين، لهم مادة من الشياطين. قال: كما قد رأيناه كثيرا في أنواع من هذه الطوائف وغيرها، لمن نور الله صدره وقذف في قلبه من نوره. ثم قال الشيخ الإمام رحمه الله: ثم إن المنحرفين المشابهين للصابئة، والصابئة قوم يقولون إن مدبر هذا العالم وخالقه هذه الكواكب السبعة والنجوم، فهم عبادة الكواكب. قال الشيخ شيخ الإسلام رحمه الله: ثم إن المنحرفين المشابهين للصابئة إما مجردة وإما منحرفة إلى يهودية أو نصرانية من أهل المنطق والقياس الطالبين للعلم والكلام، ومن أهل العمل والوجد الطالبين للمعرفة والحال، أهل الحروف وأهل الأصوات، سلكوا في أصل العلم الإلهي طريقين، كل منهم سلك طريقا، وقد يسلك بعضهم هذا في وقت وهذا في وقت، وربما جمع بعضهم بين الطريقين. وأكثرهم لا يعلمون أن الله إليه طريق إلا أحد هذين، لا يعلمون لله طريقا إلا أحد هذين الطريقين، كما يذكره جماعات مثل ابن الخطيب ومن نحى نحوه، بل مثل أبي حامد يعني الغزالي، لما حصر الطرق في الكلام والفلسفة الذي هو النظر والقياس، أو في التصوف والعبادة الذي هو العمل والوجد، ولم يذكر غير هؤلاء الأصناف الثلاثة، فحصروا الطريق إلى الله تبارك وتعالى في أحد هذين الطريقين. والطريق إلى الله تبارك وتعالى هو ما جاء به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الوحي المعصوم من الكتاب والسنة. نسأل الله أن يهدينا إليهما هداية تامة، وأن يوفقنا للعمل بهما واتباع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.